بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مات التصبر في انتظارك، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة. فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة. سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع، قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. لدينا في الحياة أشياء وحقائق، وكلها تحتاج إلى معرفة. معرفة الأشياء بالحواس، نعرف هذه الأشياء التي تحيط بنا بحواسنا، ومعرفة الحقائق بالأفئدة. والفؤاد اجتماع العقل مع القلب، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم للمعرفة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يقول لعلكم تشكرون. المعرفة أساسا، هذا المجلس أيها الأحبة باسم الإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، والإمام روحي فداه، الإنسان عندما يتأمل أنه يحضر هذا المجلس لإحياء هذه العشرة، عشرة ليالي باسم الإمام، والأيام التي نعيشها يبدو من ملامحها أنها مقدمة لظهور الإمام، والناس في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فعلينا أن نستنفر كل طاقاتنا، ليس فقط لحضور هذا المجلس، وإنما لاستقبال هذا الحدث العظيم. يعني مسألة أنك تحضر المجلس، لكن تحضر المجلس بمعرفة، وأنك طالب للمعرفة وتريد أن تعرف شيئا في هذه الليالي. فهذا يقتضي أننا أولا نحرك مشاعر الناس ونذكر الناس، لأن الناس ما متعودين أن يكون مجلس بهالأيام 10 أيام، فيجب أن نعودهم ونذكرهم ونحرضهم على حضور هذه المجالس. ثم نشترك نحن في المجلس، ليس أنا وحدي أصعد المنبر وأتكلم، لا، أنا أريد هذه 10 منكم أن كل واحد منكم يكون خطيب وعالم وفقيه في هذا المجلس. تكتبون كل خاطرة تمر برؤوسكم حول الإمام صاحب الأمر، تكتبونها وتبعثوها عندي. كل سؤال يمر عليكم، لأن أنا أعرض الأسئلة على أهل البيت سلام الله عليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كما أنه نخصص إن شاء الله كل ليلة 3 أسئلة، ونخصص لها، يعني هذه نوع من الرمز، جائزة رمز من الإمام سلام الله عليه. مهما تكون تلك الجائزة، هي باسم الإمام غالية، كبيرة، غالية غالية يعني. فكل ليلة راح نطرح 3 أسئلة في آخر المجلس، وهذه الأسئلة 3 لازم يجاوبون عليها قبل 24 ساعة، لأنه بالليلة اللي بعدها أنا راح أجيب عن الأسئلة من دون ما أقول إجابة الأسئلة، من خلال المحاضرة الفطن اللي يلتفت يشوف الجواب حصل في كل ليلة. وال10 أيام قليلة أيضا بحق الإمام صاحب العصر والزمان، يعني 10 أيام قطرة من بحر، ماذا تتحدث بها؟ لكنه نحن نمشي تبعا للأولويات حتى نلتفت إليه. فأنا أشير الآن بالمقدمة هذه، أنتم تسمعونها والآخرين أيضا يسمعونها بالإنترنت وبالكذا، إنما لاحظوا الدقة في التعبير. الإمام صلوات الله وسلامه عليه الذي نتحدث عنه في الأخبار، أن الذي يولد في شرق الأرض وغربها، وأينما يكون في بلاد السند والهند والصين واليابان وكل العالم، أي مولود يولد في ليلة ولادة الإمام صاحب العصر والزمان، هذا المولود يكون إنسان مؤمن، مستحيل يكون كافر، ومستحيل يدخل النار. تأملوا الدقة في التعبير، شو من هو هذا الإمام؟ وكم مولود يولد في ليلة النصف من شعبان في الأرض كلهم يكونون مؤمنون أو يكونون مؤمنين. دائما لاحظوا هذه القضية. أو الإمام الذي ينظر إلى السماء هكذا، ينظر بعينه وتخاطبه بالزيارة، السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى، يعني وهو جالس وهو واقف يقلب طرفه في السماء، بعينه هاي العين البشرية يرى فيها سدرة المنتهى ويرى فيها شجرة طوبى. فأنت تصور عقل الإمام إلى أين يصل، وروح الإمام إلى أين تصل، وقلب الإمام إلى أين يصل. هذا الإمام الذي نتحدث عنه، روحي له الفداء. الكرة الأرضية اليوم العالم كله في انتظاره، سواء علموا أو لم يعلموا، لأن الأرض خلقها الله له، هو الذي يحكمها. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. بعدين الله يقول لحبيبه المصطفى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شوف، رحمة للعالمين، هو رحمة صحيح، لكن هذه الرحمة للعالمين، لكل الأجناس، لكل العوالم، تنتفع من هذه الرحمة أشبه شيء بالشمس. شايف الشمس؟ الشمس موجودة لكن ينتفع بها البر وينتفع بها الفاجر أيضا، المؤمن وغير المؤمن. لكن انتفاع الشمس أيضا بالقضايا المادية الحسية أن الأشجار والكائنات الحية هي التي تنتفع من الشمس، أما الشجرة الميتة فلا تنتفع من الشمس، وإنما الشمس تنثرها وتحطمها. كذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أن تلاحظوا الآن الحديث اللي موجود عن الرسول وعن الأئمة وعن أهل البيت عندما يتحدثون عن الإمام صاحب العصر والزمان، وما فائدة الإمام وهو غائب، وهذا البحث يمر علينا إن شاء الله ليلة من الليالي نخصص لهذه القضية، أنه ما ننتفع بغيبة الإمام وهو غائب. يقول الانتفاع بالإمام وهو غائب كانتفاعنا بالشمس حين يغطيها السحاب. شفت التعبير؟ يعني لولا الشمس لماتت الكائنات، الكائنات كلها تروح، لكن السحاب غطاها حجبها عنا. كذلك لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها، لكنه هو محجوب الآن ومستور عنا، مستتر عنا، لا لشيء إلا لأن له يوم وساعة يظهر بها سبحان الله، فالعالم كله يتغير في لحظات. وذاك الوقت الإنسان اللي ما عنده إيمان بأهل البيت، مو الإنسان الكافر، ممكن الكفار يهتدون، لكن اللي هو ما يؤمن بأهل البيت اليوم في لحظة ظهور الإمام لا ينفعه إيمانه أبدا، وهذه مصيبة كبرى لازم واحد يلتفت إليها. لازم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون، مع الإمام سلام الله عليه. أما الكفار المشركين المسيح الكل أهل الملل والأديان، الإمام ذات الوقت يعرض عليهم الإسلام، إذا أسلموا يقبلهم، لكن المسلم اللي ما يعتقد بالإمام اليوم ما يقبله إذا ظهر الإمام. هذه لاحظوها، كل المؤرخين الذين ذكروا فكر أهل البيت والآيات الكريمة التي جاءت لهذا المعنى يبينون هذه الحقيقة، أن الذي يدعي أنه مسلم وما عنده علاقة بالإمام صاحب العصر والزمان وما يؤمن فيه ولا عنده علاقة بأهل البيت، الإمام عندما يظهر على خلاص ما في مجال، ما في إلا الحد مثل ما يقولون. الآن هذه الأمور تأتي، إنما أنا أبين كمقدمة باعتبار الليلة أول مجلس، فأذكر لكم هذه القضايا التي تمر علينا، بالإضافة إلى أننا نحتاج، وأقول يعني الله سبحانه وتعالى يذكر هذا الشيء في القرآن، نحتاج إلى تقوى أكثر، إلى مزيد من التقوى للمعرفة. التقوى نور مثل النور اللي بالمصباح قنديل، فحتى نرى نحن عندما نريد أن ندخل القرآن الكريم وفي رحاب القرآن، القرآن يحتاج إلى تقوى لمعرفته. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كذلك مع أهل البيت، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإذا التفتتم للمعادلة هذه، بس أرجو أن تلتفتوا إليها، لأن إذا ما التفتوا لها تستغربون الكلام، بس إذا التفتوا إليها جيدا ما تستغربون الكلام. يعني حديث الثقلين يبين أن القرآن كتاب الله الصامت، والعطرة كتاب الله الناطق. تأملوا هذه بشكل، لذلك لما رفعوا المصاحف يوم صفين، أعداء أهل البيت رفعوا المصاحف، الإمام أمير المؤمنين علي سلام الله عليه قال ويحكم أنا كتاب الله الناطق وهذا كتاب الله الصامت. فلاحظوا القضية اللي أقولها لكم الآن، التفتوا إليها. إذا كان يعني بعدين أوضح لكم إياها أكثر، أنه هذا القرآن إذا صار عند أهل البيت صار قرآن ناطق، فأهل البيت هم القرآن، لأنهم لا يخالفون القرآن ولا عندهم كلام ضد القرآن.
حتى نقول أن لهم وجود يختلف عن القرآن، لا، هم الكتاب الناطق، هم الكتاب الناطق. ومن عنده علم الكتاب، والكتاب فيه تبيان لكل شيء، فالمسألة واضحة. فإذا كان القرآن يحتاج، معرفته تحتاج إلى التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ التدبر مفتاح يفتح الأقفال، فلمعرفة القرآن أحتاج إلى تدبر وإلى تقوى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والقرآن هو كتاب الله الصامت. فمعرفة الإمام اللي هو الكتاب الناطق تقتضي مزيد من التقوى ومزيد من التدبر. هاي الملاحظة اللي بينت لكم إياها، لأنه بالنسبة للإمام يعني القرآن ينطق، هذا القرآن الناطق. إذن المعرفة أساس كل شيء في الحياة. لماذا؟ لأن المعرفة أساسا تحرك كل جوارح الإنسان، تحرك الإيمان في القلب، تحرك الخشوع. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. والآية اللي قرأت لكم إياها، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هاي الأفئدة هناك يقول اجعل أفئدة من الناس، ما قال أفئدة الناس. إذا أفئدة الناس يعني كل الناس يكونون مؤمنين، لا، أفئدة من الناس يعني الناس المؤمنين الموالين لعلي أمير المؤمنين وأهل البيت. هذه الأفئدة تهوي إليهم، إلى أهل البيت. لاحظوها شلون تأتي هكذا. فإذا المعرفة أساس الحقائق وأساس الأشياء، فعدم المعرفة يؤدي إلى التفريط بالشيء وبالحقيقة وإلى إضاعتها. نحن لا نعرف قيمة الصلاة أحيانا، فنفرط بالصلاة ونضيعها. قسم كبير من الشباب ما يهتمون لصلاتهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. هذه فعل التفريع، يعطي المقدمة والنتيجة. المقدمة أن هؤلاء أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، النتيجة فسوف يلقون غيا. يعني اللي ترك الصلاة وراح يلهث وراء الشهوات لا يقال له ذكي وفطن وشاطر وعظيم، لا، لأنه سيقع في مطبات وفي أودية سحيقة، فسوف يلقون غيا في الدنيا قبل الآخرة. نحن لا نعرف قيمة، على سبيل المثال، لا نعرف قيمة العمر، أعمارنا ما نعرف قيمة، ما نعرف قيمة الوقت، فنهدر الوقت. الله سبحانه وتعالى يقسم بالوقت، يقول بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله يقسم بالوقت، وإحنا عندنا أرخص شيء الوقت، أرخص شيء الوقت. أنت اجلس 24 ساعة وانظر كيف هذه 24 ساعة تنفق وتصرف وتوزع، فتلاحظ إذا مو سلسين 24 ساعة، أكون متواضع، ها، سوف تجد 12 ساعة منها مضيعة ما فيها أبدا، ويا ليتها مضيعة فقط، لا، معبأة بالحرام، معبأة بالغيبة، معبأة بالنميمة، معبأة بالنفاق، معبأة بالبعد عن الله سبحانه وتعالى، معبأة بالتشكيكات، معبأة بالشبهات التي تثار ضد أهل البيت. هذا أقل تقدير أقول. لاحظوا، الله يقسم بالوقت، نحن لا نحترم الوقت، ما نحترم الوقت، لذلك تمر الفرص علينا ولا نملأها. وأمير المؤمنين يقول إضاعة الفرصة غصة. ما نعرف قيمة أهل البيت سلام الله عليهم، أنا أقول بشكل مطلق، ما أقصد نحن الجالسين هنا، الناس جميعا، هؤلاء اللي تسمعوهم أنتم، فما نعرف قيمتهم. واحد يسألني عن السيدة زينب، هذه في مكان من الأرض، يقول لي هذا السيدة زينب عجيب يعني هذا القبة والكذا ما يحتاج هي امرأة يعني من سائر الناس. قلت له أنت لا تعرف قدرها ولا تعرف قيمتها فتفرط بحقها. الذي يعرف قيمة السيدة زينب كان يوصيها يوم عاشوراء يقول أخي اذكريني بصلاة الليل. اللي يعرف قيمة السيدة زينب لما تدخل عليه وهو الإمام الحسين كان يطبق القرآن ويقوم إجلالا لها. قلت له هذا يعرف قيمة السيدة زينب، يعرف صلاة السيدة زينب ما إلها مثيل حتى يقول لها اذكريني بصلاة الليل. وهذا شيء عجيب يعني ملتفت، يعني في حين الإمام المعصوم روح له الفداء حجة الله في الأرض كان موجود وهو الإمام زين العابدين، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه. فالإمام الحسين كان يوصل الإمام زين العابدين بالدعاء ويقول له هذا دعاء علمتنيه أمي فاطمة، لكن بصلاة الليل خص بالوصية السيدة زينب، قال أخي اذكريني بصلاة الليل. فهذا الذي يعرف قدرها ويعرف عظمتها. اللي يعرف قدر الإمام صاحب العصر والزمان يعلم أن الإمام يراه وأن الإمام يعلم ماذا يجري معه وأن أعماله تعرض على الإمام في كل لحظة. هذا اللي يعرف قدر الإمام يعلم عظمة الإمام، يعرف أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الحسين. أنا رأيت رواية حقيقة من أعجب ما قرأت، الإمام الحسين لما يذكر الإمام صاحب العصر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول لأحد أصحابه لم يظهر بعد وهو التاسع من ولدي ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. الحسين يقول عن الإمام صاحب العصر والزمان. ولذلك أنت لما تحضر مع المعرفة، والمعرفة الصادقة هي التي تنطلق من القلب وفيها حب، لأن معرفة الحق تروح للقلب رأسا، العقل يعرف الحق لكن العقل رأسا يحولها للقلب مباشرة، بينما معرفة الباطل وترك الحق والعياذ بالله. اللي يعرف الحق يعرف الباطل يتضح، لأن الأشياء تعرف بأضدادها كما هو معلوم. لكن لاحظ المسألة وين، لما تعرف الحق مباشرة تحس بحلاوة الإيمان في قلبك، بالخشوع في قلبك. لاحظوا لماذا يقول من زار الحسين عارفا بحقه، يعني يمكن واحد يروح يزور الحسين ما يعرف حقه مع ذلك يحصل ثواب، لكن اللي عارف بحق الحسين من زار الحسين عارفا بحقه دخل الجنة. لماذا؟ لأن اللي يعرف حق الحسين بمجرد أن يذكر الحسين يبكي، يروح لزيارته تبكي عيناه، تبكي عيناه، يروح لزيارته تبكي عيناه. انظروا في القرآن الكريم الذين عرفوا أشخاصا من خلال الحق كيف القرآن يصورهم. يصور لك مجموعة من أهل الكتاب نصارى لكن الله من عليهم بالإيمان والهداية وجاءوا وأسلموا ووالوا عليا وأهل البيت وأحبوهم. الآن جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريدون أن يسلموا عليه، بمجرد أن وقفوا أمامه الحسن والحسين على فخذه اليمنى واليسرى. هؤلاء كانوا نصارى، في لحظة واحدة وقفوا أمام النبي، نظروا إلى الحسن والحسين فاضت عيونهم بالدموع. شوف الله سبحانه وتعالى يتحدث عنهم، ماذا يقول عنهم؟ يقول وترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. السبب إذن أنهم عرفوا الحق ففاضت عيونهم بالدموع، لأن صاحب الحق يكون قلب رقيق، تكون عنده رحمة، تفت كيف؟ ولذلك يعقوب النبي عندما يبكي على يوسف يعرف الحق مع يوسف فيقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، في حين عنده بالأسرة في نفس البيت أولاده ما عرفوا حق يوسف، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فبكاؤه وين وصل بكاء هذا يعقوب؟ يعقوب بكاء وين وصل؟ أنا أقول كلمة أيضا أبينها لكم أحبتي، وأرجو أنه في هذا المجلس بالذات أننا نعود أنفسنا على التأمل وربط الأحداث والأفكار. دائما عندما تأخذ حديث تأمل في هذا الحديث، تستخرج منه كنوز من المعرفة. أنت لما تلاحظ أهل البيت ماذا أقول لكم عنهم؟ يعني أنا عاجز عن الكلام، والله أمامي بحور متلاطمة. يعني نحن عندما نتحدث كمن يأخذ قطرة من ماء البحور السبعة المتلاطمة أمامه عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. الآن أبين لكم ملاحظة حتى تعلموا ما أريد أن أقول أنا، ما هو الشيء الذي أريد أن أقوله. يعقوب النبي بلغ به الحزن إلى أن يفقد بصره، وهو عارف الحق وهو نبي معصوم، صحيح ولا مو صحيح؟ وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. احنا جالسين الان مجلس علم وفقه، تأملوا هذا التعبير. هذا يعقوب بلغ به الحزن ان يفقد بصره، فهل هناك حزن اكبر من هذا الحزن؟ انه واحد يعرف انسان معرفة ويبكي عليه حتى تعمى عيونه يفقد بصره. طيب لاحظوا دقة في التعبير، هذا نبي ومكانه محفوظ، لكن تأتي إلى طفلة صغيرة عمرها 4 سنوات، تأتي إلى أبيها وتبكي على رأس أبيها حزن يعقوب أفقده بصره، حزنها على أبيها أفقدها الحياة. يعني هناك حزن يعقوب أوصله إلى أن يفقد عينه، هنا حزنها على الحسين أوصلها إلى أن تموت على رأس الحسين. فقط تأملوا هذه الأمور، أنا أريدكم أن تتأملوا، لأن إحنا مشكلتنا ما نتأمل ما نتجبر في الأمور. فأنت تعرف أن هذه الطفلة اللي عمرها 4 سنوات واسمها رقية، روحي فداء لتراب أقدامها، مستواها كبير جدا، يعني ما يقدر واحد يوصل إليها أصلا، كبير مستواها. فمو أنه ماتت على رأس أبيها الحسين لأنها كانت طفلة ما عارفة وفزعت وماتت، لا، لمعرفتها بالحسين ومعرفتها بحق الإمام الحسين، لأنه يوم عاشوراء الإمام الحسين لما ودع العائلة ناداهم بأسمائهم، يا زينب يا رباب يا أم كلثوم، قال يا رقية، من جملة اللي ناداهم يودعهم رقية. اقرأوا التاريخ شوفوا المقاتل، صاح زينب أم كلثوم الرباب سكينة فاطمة عاتكة، ومن بينهم قال يا رقية. فالحسين يناديها حتى يودعها وعمرها 4 سنين هي، وبعض الروايات أقل، بس أنا الرواية اللي رأيتها عمرها 4 سنين. فحزنها أكبر من حزن يعقوب على ولده، حزنها على أبيها أكبر من حزن يعقوب. اسمعوا هذا المعنى يا أحبابي، حزن يعقوب يوصله إلى أن إلى العمى يفقد بصره، وحزنها يوصلها إلى الموت على رأس أبيها الحسين. فهاي لو تبكي عليها الليل والنهار أنت ما تأدي حقها. فإذا أنت عارف هالمعنى، إذا سمعت الإمام صاحب العصر والزمان يبكي على جده الحسين يقول لأندبنك صباحا ومساء. لذلك أنا أقرأ تعزية حتى ليلة مولد الإمام، أقرأ لكم تعزية. ليش؟ لأن هو يبكي على الحسين بدل الدموع دما، بدل الدموع دما. ولاحظوا لاحظوا المعنى اللي أنا أبينه لكم أحبتي. دائما واحد يلاحظ هذه الأمور ويدرسها دراسة حتى يصل للمعرفة، يصل للمعرفة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول من ذكرنا عنده فخرج من عينه بمثل جناح ذبابة أو جناح بعوضة، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. تعرف هذا الحديث ماذا يعني؟ والله هذا الحديث أنا تأملته وجدته جامعة كبرى من العلم، هذا الحديث بالذات عندما يتأمله الإنسان. أولا الإمام يصف الدمعة اللي تصدر من العين بحيث ما تطلع، يعني ما تجري على الخد، فقط تلمح العين بالدمعة، هذا اللمعان وحده يقول يطفئ الذنوب لو كانت مثل زبد البحر. ماذا يعني هذا الكلام؟ لازم ترجع للقرآن حتى تعرف كلام أهل البيت. في القرآن الكريم يقول أما الزبد فيذهب جفاء. الله يضرب مثل الحق والباطل، الزبد يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الحديث يبين أن البكاء على الحسين وعلى أهل البيت حق، وأن الذنوب مهما كانت فهي زبد ما تبقى، فالدمعة إذا وقعت عليها تطفئها كلها. لذلك يقول أبو جعفر الباقر سلام الله عليه عندما نظر إلى أحد الموالين يبكي على الحسين، قال والله لو أن دمعة على الحسين سقطت على جهنم لأطفأتها دمعة واحدة. احنا هذه لازم نعرفها ونأخذها بقوة، لأن إذا فرطنا بهذه القواعد وهذه الأسس وهذه المبادئ معناه ما يبقى من الإسلام شيء، لأن غيرنا فرطوا بهذه الأمور ووقفوا على السطح على الخشب، ما عندهم شيء نهائيا. تبت شنو؟ فرطوا بهالأمور وصلوا إلى درجة سطحية ما إلها مثيل أبدا في الأرض. نحن يجب أن نلتزم بهذه القضايا. الإمام الصادق يتحدث، الإمام الباقر يتحدث، الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يتحدث. الإمام موسى بن جعفر رأى شيخا كبيرا طاعنا في السن يقرأ بيتين على الحسين سلام الله عليه، وكان عنده أموال. الإمام موسى بن جعفر أموال طائلة، أعطى هذه الأموال له وقال هذا العطاء، أين هذا العطاء من خدمتك لجدي الحسين؟ يعني هذا العطاء قليل، وهو قرأ له بيتين من الشعر فقط، يريد يبين من هو الحسين، من هو الإمام، من هم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فدائما عندما يأتي الإنسان يأخذ هذه الأمور والملاحظات يمشي فيها. بعد أبين لكم ملاحظة وأنا معك. شوف مثلا الإمام الحسين يوم العاشر من المحرم، هذه كلها للمعرفة، كيف نعرف كلام أهل البيت، لأن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. خلاص أنتم أفقه الناس، يعني ممكن أنت تدرس الفقه لكنك ما عارف معاني كلامه، فصح على رأسي، هذه قواعد فقهية عرفتها، لكن هذا لا يقال له فقه. الفقه أنك تعرف معاني كلام أهل البيت، المعنى للكلام. يقول إن الكلمة تصدر من فمنا ولها 70 وجها تصرف فيه. مثل ما إجا أبو حنيفة ودخل على الإمام الصادق وصار يتكلم كلام 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 كلام، الإمام الصادق قال أصبت يا أبا حنيفة. فلما خرج أبو حنيفة جاء محمد بن مسلم وأبو بصير، هؤلاء تلامذة الإمام الصادق، قالوا سيدنا أنت قلت لأبي حنيفة أصبت، قال أصاب الخطأ. اكتبت للتعبير، لأنه لا فقيه أمام الإمام الصادق، هو سيد الفقهاء، فما في أحد، يعني ما فيها تعارفات أبدا. المذاهب الإسلامية كلها تعترف بعظمة هذه المدرسة، مدرسة الإمام. لكن لاحظوا، يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. الآن أنا مثال بسيط أضربه لكم. شوف الإمام الحسين يوم عاشوراء في طريقة لمعرفة ما جرى يوم الطف وما يخص الإمام صاحب العصر والزمان، أنك تسمع كلام الإمام الحسين سلام الله عليه وتفسر هذا الكلام. فسر الآن الإمام الحسين سلام الله عليه يرى جمعهم كأنه السيل، يرفع يديه بالدعاء يدعو الله سبحانه وتعالى ثم يقول: أسرعتم إليها كطيرة الدبع، وتداعيتم عليها كتهافت الفراش، فسحقا لكم يا عبيد الأمة أو الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرف الكلم وعصمة الإثم. فماذا يريد أن يقول الحسين سلام الله عليه لما يقول أسرعتم إليها كطيرة الدبا؟ الحسين سلام الله عليه يريد أن يبين أعدادهم الضخمة الكبيرة، يريد أن يبين أن الجيش الذي خرج لقتاله جيش كبير، ليس كما يتصوره الناس 30,000 و70,000، لا 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 شيء. ولا يناسب الرجل العظيم أن يصف أعداءه بالكثرة، لأن الله يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. والحسين سلام الله عليه يريد ضمن كلامه يبين للعالم عدد الجيش وكبر الجيوش التي جاءت، فيقول: أسرعتم إليها كطيرة الدبا، طيرة الدبا الجراد. فالإمام لما يصفهم بالجراد يبين أن أعدادهم كبيرة، لأن الجراد يأتي بمئات الألوف، صح ولا مو صحيح؟ بعدين الجراد يأتي للإفساد والفساد، والإمام الحسين يقول: خرجت لطلب الإصلاح. الجراد تسيره غرائزه، لا عقل له، وهؤلاء لا عقول لهم. وتداعيتم عليها كتهافت الفراش، الفراش يجي للنور هذا بدل ما يستضيء فيه يحترق فيه. الإمام يريد أن يقول لهم: أنا إمامكم، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. فبدل أن تستضيئوا بنور الحسين تحترقون بالنار لأنكم تقتلون الحسين. شوف التفت. أو يوم العاشر يلتفت إلى أصحابه، هذا بحث عميق جدا، إنما إشارة بسيطة شيء، يقول لهم: إن الله قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. هذه الكلمة والله لو تأخذوها يا إخوة وتشاهدوها، إن الله قد أذن في قتلكم وقتلي، ماذا تعني هذه الكلمة؟ لازم تروح القرآن تقرأ قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يعني الحسين يبين أنه هو المظلوم وأنه هو الذي يقاتل، ما يقاتل هو، لأنه يقول يقاتلون. يعني لذلك لما أراد مسلم بن عوسجة أن يرميهم بسهم، الحسين قال: لا، إني أكره أن أبدأهم بقتال. يبين لك عمق الإسلام، هذا بحث مفصل فيه. فالمعرفة أحبتي أهم شيء. الآن لكي نعرف الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لاحظوا هذا المشهد العظيم الذي يصوره القرآن الكريم، وهو يوم التنادي. يعني يوم التنادي، هذا ينادي وهذا ينادي وذاك ينادي منادات، لكن تجد أهل المعرفة هم الذين انتصروا بهذا الموقف. السورة مأخوذة من المعرفة واسمها سورة الأعراف، والأعراف من المعرفة ومن العرف، يعني المكان المرتفع العالي، عرف الديك، عرف الفرس، هذا الشعر المكان لأنه مرتفع. تفهم كيف؟ هذه السورة اسمها سورة الأعراف. فلاحظوا المشهد، لاحظوا أول ما يبدأ بالنداء أصحاب الجنة، نداء آخر لأصحاب الأعراف، وعلى الأعراف رجال. الأعراف عليها طائفتان من الناس، الأعراف عليها أهل البيت، ومع أهل البيت شيعتهم المذنبون الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم فبقوا على الأعراف. اكتفتوا، شوفوا معنى المعرفة هنا شنو. ثم أصحاب الأعراف ينادون، هم أهل البيت، ثم النداء الأخير لأهل النار: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله.
الآن لاحظوا النداء التنادي، تبدأ المشهد يبدأ بهذا المكان، ونادى أصحاب الجنة، من الذي نادى؟ أصحاب الفاعل منه أهل الجنة، أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. الآن ماذا يقولون لهم؟ أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وهنا اطلاع كامل، أهل الجنة مشرفين على أهل النار، وأهل النار يرون أهل الجنة ويسمعون كلامهم، فاتصال مباشر. ملتفت شلون؟ شايفين أحيانا بالفضائيات كيف الاتصال يكون، بس غير هذا، هذا قانون اكتشفه الإنسان في الطبيعة المادية. هناك القوانين شيء آخر، هناك القوانين شيء آخر. شوف أنت جالس في الجنة تحكي مع أخوتك مع المؤمنين وتقول لهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا كنا ترابا وعظاما أننا لمدينون. بعدين يقول قال هل أنتم مطلعون؟ صاحب الجنة يقول أهل الجنة يقولهم تحبون تشوفون هذا صديقي بالدنيا اللي كان يستهزئ بالقبر وبالبعث وبالنشور ويقول لا قبر ولا حساب ولا كذا، تحبون تشوفون مكانه في النار وين؟ قال هل أنتم مطلعون، هذه في سورة الصافات اقرؤوها، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت الله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يعني هذا موالي لصاحب الغدير وأتممت عليكم، لأن يقول ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لو مو ولاية أمير المؤمنين كنت معاك أنا في النار. الآن هذا اللقاء، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وهذا المشهد كلنا نراه، وإن شاء الله نحن النداء يبدأ من عندنا، ها بإذن الله. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. الآن لاحظوا، الجنة أهلها وأصحابها، والنار أهلها وأصحابها، بين الجنة والنار كثبان عالية اسمها الأعراف، عليها أهل البيت وعليها ناس استوت حسناتهم وسيئاتهم من شيعة أهل البيت، مذنبين موجودين ينتظرون الفرج. شلون؟ لأن الحساب صار، واللي راح للجنة راح للجنة، واللي راح للنار راح للنار، بقوا هؤلاء خايفين لكن مع أهل البيت، مع الأئمة، مع الأعراف. الآن النداء، لاحظوا النداء، النداء يكون من أصحاب الجنة إلى أصحاب النار، وعلى الأعراف أهل البيت موجودين، وأمير المؤمنين سلام الله عليه موجود هنا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم؟ لم يقل ما وعدكم، لا، قال ما وعد ربكم حقا. قالوا نعم. لما قالوا نعم، وإذا هناك مؤذن يؤذن بينهم، بين الجنة والنار على الأعراف، من صاحب الأذان؟ اسمع. فأذن مؤذن بينهم، اللعنة الله على الظالمين، ما قال على الكفار، قال الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، ما ماشين على أهل البيت، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. هذا المؤذن تعرفونه؟ هذا المؤذن هو اللي حمل صورة براءة، والله سماه مؤذن في صورة براءة، وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر، أمير المؤمنين. هذا المؤذن هو اللي كان بالكوفة يصعد المنبر والمأذن ويؤذن، من دون كل الأئمة كان أمير المؤمنين يؤذن، وتسمعون لما ضربه ابن ملجم، ما تسمعون بالقراءة أنه صعد المأذن وأذن، وكان إذا أذن لم يبقى بيت في الكوفة إلا دخله صوت أمير المؤمنين، صح ولا مو صحيح؟ كل هذا يريد يؤكد أنه هو المؤذن هناك بين الجنة والنار، وهو المؤذن اللي رفع صورة براءة وراح بموسم الحج، والله يسميه وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر هذا المؤذن أمير المؤمنين وهو يقول أنا المؤذن بين الجنة والنار هناك، لأنه هو قسيم النار والجنة. ذاك اليوم واحد من المؤمنين، اسمع اسمع، واحد من المؤمنين عنده إشكالية مع الأسف ألقاها وما سمع الرد من عندي، لأنه راح بسرعة، طلع بسرعة، خرج راح. فإن شاء الله إذا هو موجود بالمجلس يسمع، وإذا ما موجود إن شاء الله يحضر ويسمع الجواب الآن. إشارة سريعة لهالموضوع بعدين الجواب عنه بتفصيل. قال لي أنه ابن ملجم المرادي لما قال للإمام علي أفأنت تنقذ من في النار، إذن الإمام علي ما ينقذ من في النار، لأن لو ينقذ من في النار كان أنقذ ابن ملجم، فهو مسكين هذا اللي ألقى الإشكالية ما عارف القضية كيف. الإمام علي هو قسيم النار والجنة، يقول للنار خذي هذا ودعي هذا، وابن ملجم من أهل النار اللي الإمام علي يدخله النار، فكيف ينقذه من النار؟ متفتيش شلون؟ يعني مثل واحد يقول الله ياخذ واحد كافر عابد صنم مشرك ويدخل الجنة، يصير هذا الكلام؟ ما يصير. يعني هناك ضوابط. فصحيح هو ابن ملجم لعنة الله عليه لما يقول للإمام أفأنت تنقذ من في النار، هو عارف أنه هو قسيم النار والجنة، لكن معرفة صارت بعد الجريمة فلا تنفع شيئا. فهذه لاحظوها. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. بعدين يقول وبينهما حجاب. الآن بينهما وين؟ يعني بين أهل النار وأهل الجنة حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. الآن ذولا موجودين، هؤلاء الشيعة المذنبون موجودين على الأعراف، ونادوا أصحاب الجنة، هؤلاء اللي واقفين مع الإمام على الأعراف على الكثبان المرتفعات، نادوا أصحاب الجنة. لأن هنا يصير خلط بالصورة، واحد ما يقدر يفرزها بسرعة، بس إذا انتبهت والتفتت أن على الأعراف أهل البيت والمذنبين من مواليهم. فالآن هنا اللي نادوا أصحاب الجنة من الأعراف المذنبين، ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم، سلموا عليهم، يعني أصحابهم أخوتهم يحضرون معهم بالمجالس دخلوا قبلهم للجنة بلا حساب، وهم بقوا باقين خايفين على الأعراف. ونادوا، أعيد لكم الآية، وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال. الآن كلمة الرجال تطلق على الأئمة وعلى هؤلاء شيعتهم، لكن اللي عندهم ذنوب. ونادوا من ذول من الأعراف، ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. هم ما داخلين، طمعانين يردون يدخلون للجنة، بس سؤالهم سلام عليكم انتوا وين الآن، وإحنا واقفين ما نعرف مصيرنا وين راح نروح الآن. فالأئمة سلام الله عليهم أمير المؤمنين أيضا يقول انظروا إلى أخوتكم في الجنة كيف يتنعمون، ينظرون والله هذا وين، شوف، قال انظروا إلى أعدائنا كيف يتعاون في النار، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هذا حارثة ابن النعمان كان مع النبي، والخبر موجود في الكافي. هذا الرجل لصفائه والتزامه بصلاة الليل وولاية أمير المؤمنين وأهل البيت كان يرى أهل الجنة يتزاورون في الجنة، ويرى أهل النار يتعاون في النار، يسمع عواءهم. وهذا الكلام الذي ذكره أمير المؤمنين، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. الآن شوفوا المفاجأة الحلوة، المفاجأة هنا، يقول لهم أمير المؤمنين انظروا إلى أخوتكم في الجنة، فينظرون إليهم يقول لهم سلام عليكم، ويبقون ساكتين مساكين، لم يدخلوها وهم يطمعون يردون يدخلون، بس واقفين وين؟ على الأعراف. بعدين الإمام يقول انظروا إلى أعدائنا في النار، ينظرون لما يشوفون النار وعواء أهل النار والعذاب يتراجعون يقول ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الآن هنا لاحظوا الشفاعة والموقف العظيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. الآن أهل البيت اللي نادوا مو المذنبين، الأول النداء للمذنبين الشيعة من الأعراف. الآن من الأعراف انطلق نداء آخر فيه مفاجأة عجيبة واحد ما يتصورها في نفس اللحظة. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، وين؟ في النار. فلان 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 فلان، أين أنتم وأين جمعكم وأين استكباركم اللي كنتم؟ بعدين هؤلاء الشيعة، هؤلاء الموالين، ها؟ هؤلاء أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ أنتم أقسمتوا أن هؤلاء ما يشوفون رحمة رب العالمين؟ يلتفت الإمام علي إلهم، ذول اللي واقفين بالأعراف، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فيدخلون الجنة. ووالله هذا تفسير الأعراف ما تحصلوا إلا عند أهل البيت، وإلا أقرأوا أي تفسير تلاحظون صح أصحاب التفاسير يتعثرون ويقعون في مطبات عجيبة، لكن شوفوا أهل البيت كيف يشرحون هذا التفسير الجميل. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بعد ذلك النداء الأخير الآن من وين؟ لأن هؤلاء أيضا دخلوا الجنة، فما بقى أحد، كل هؤلاء في الجنة وكل أولئك في النار. فيبدأ النداء الأخير من أهل النار لأهل الجنة، لأنهم هؤلاء يدخلون جهنم وهم عطاشة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، هاي بصلاة الليل اذكروها، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. أول نداء أصحاب الجنة ينادون أصحاب النار، الآن أصحاب النار ينادون أصحاب الجنة لأي شيء يطلبون منهم ماء وخبز أكل. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا، لأن الجنة أعلى والنار تحت، أفيضوا علينا، صبونا، ذبونا شوية ماء شوية خبز، جوعانين ميتين هلكانين. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، ما يصل لكم شيء منهم. شوف الملاحظة، إن الله حرمهما على الكافرين. الآن من الكفار الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فأسألكم بالله، عباد الأصنام والمشركين واليهود والنصارى ذول عندهم دين حتى الله يقول عنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا؟ ها؟ ما انت لاحظ يعني القرآن واضح يا اخو، بس واحد يتدبر يعرف مع من الخطاب، لمن يخاطب. هؤلاء يسميهم كفار بس ما يتحدث عن عبدة الاوثان، لان عبدة الاوثان ما عندهم دين حتى الله يقول اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ولا اليهود عندهم دين ولا أهل الكتاب عندهم دين حتى اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هذا الكلام مع الناس اللي عندهم دين إسلام رضيه الله واتخذوه لهوا ولعبا، صح ولا مو صحيح؟ يعني أنتم كلكم مثقفين ما شاء الله. فلاحظوا، لاحظوا التعبير، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. شلون نسوا لقاء يوم هذا؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. وما كانوا بآياتنا يجحدون، آيات الله الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى هم أهل البيت. الآن عندما نأتي إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه ومعرفة الإمام، وراح تشوفون، أنا أعتقد والله سبحانه وتعالى يبين هذا المعنى إن شاء الله تعالى، أن المسألة يعني صارت قريبة من القلوب، قريبة من القلوب ومؤثر. بس واحد ياخذ احتياطه وياخذ استعداده اذا عندك عزيز ويريد يقدم عليك وتشوفه قدوم الغائب كيف تستقبله انت؟ ما تستقبله بصلاة الليل بالعمل الصالح بتطهير القلوب بتطهير النفوس خصوصا ونحن نستقبل شهر رمضان الآن وأنفاسنا فيه تسبيح ونومنا فيه عبادة وعملنا فيه مقبول ودعاؤنا فيه مستجاب شلون نستقبله هذا الاستقبال العظيم كيف؟ فإذا لاحظت هذا المعنى تدرك أنك في معرفة الإمام من هو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه المهدي سلام الله عليك المهدي ابن فاطمة الأنبياء كلهم كانوا يبشرون العالم به من آدم إلى رسول الله ما من نبي إلا ويبشر العالم بقدوم الله سبحانه وتعالى بشر الملائكة يوم مقتل الإمام الحسين ضجت الملائكة يا ربنا هذا الحسين هكذا الله قال لهم انظروا إلى يمين العرش شوفوا هذا الإمام القائم المهدي وين واقف هناك هو اللي راح أنتقم به من أعداء آل محمد ضجت الملائكة شلون ضجت قضية الإمام الحسين تحتاج إلى تأمل حبيبي لذلك الإمام الحجة يقول لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما حتى الشمس حتى الشمس الشمس نزلت يوم عاشوراء على الحسين وهذا في درس كبير لأن الشيطان حرك الأبالسة والشياطين في الأرض في العالم والشيطان قال لرب العالمين قال يا رب إذا نزلت الشمس على الحسين الحسين يفقد صبره إذا تنزل الشمس عليه يفقد صبره الآن يكفر والشيطان ما طلب من الله أن ما يجري عليه الموت والله أعطاه مو صحيح في القرآن الشيطان قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين موجود في القرآن أيضا فهنا أراد الله أن يبين المعجزة الكبرى الشمس تحركت للحسين وهو على رمضاء كربلاء حرارة الشمس ودماؤه تجري لذلك الإمام الحجة سلام الله عليه يقول فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها يعني الخيل دارت على الحسين وداست جسم الحسين قبل أن يقتل وبعد مقتله فالملائكة ضجت هاي الملائكة اللي ما استطاعت أن تنظر للحسين يرفع عمامته مع جده رسول الله الآن ضجت الملائكة يا ربنا يصنع بالحسين هكذا الله قال لهم انظروا إلى ولده المهدي جبرائيل ما أتحمل ربي أنا ما أتحمل أنا خادم الحسين لازم أنزل أظلل عن حرارة الشمس وإذا الحسين يرى شخصا يقف عليه يظلل له عن حرارة الشمس فتح عينه جبرائيل جبرائيل اللي يهز مهد الحسين ويبكي هل أن يترك الحسين بالشمس ولكن الحسين رفض هذا قال حبيبي جبرائيل لا تظللي عن حرارة الشمس خليني بالشمس ليش أبو علي فدوى أروح لك سيدي قال دعني بالشمس لعل الله أن يرفع الحرارة عن شيعتنا يوم المحشر لكن يا جماعة سبحان الله جبرائيل راح الإمام الحسين شاف ظل آخر يقف يظلل عن الشمس هالمرة الحسين ما قدر يقول له لا تظلل عن الشمس تعرفون منه صاحبة الظل في لحظة واحدة فتح عينه أخي زينب قالت أأنت الحسين أأنت ابن والدي أبا عبد الله أنت الذي كان يحملك رسول الله على صدره الآن على حرارة رمضاء كربلاء الله أكبر الله أكبر. يا ثغر رضعت ويا الخوة من فدا يمي ويا وجه العلم القاه يزول وينجلي همي ويا روح الذي بردا يا ريحة والدي وعمي. مع ذلك قال لها أخي زينب والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي أخي عودي إلى الخيمة واحفظي لي عيالي وأقبالي يا بان بعين لباري لك عيالك وبروحي لسجت لك اطفالك يا خويا المات لا يرضى بدالك رحنا تركنا بدالك. احبتي انا اقدم لكم الاسئله الان وبعدين تاخذوها بالكمبيوتر ايضا، بس اذا واحد عنده ورقه وقلم انا ارجو انه كل ليله يكون معكم ورقه وقلم لكتابة الأسئلة. مجرد المشاركة بالأجوبة وبالجواب تأخذ جائزة من الإمام صاحب العصر والزمان، هذه فيها جوائز أيضا باسم الإمام روحي له الفداء. السؤال الأول اكتبوه عندكم بارك الله فيكم. نحن عندنا مشاهدة الإمام الحجة ورؤية الإمام الحجة، فمن الممنوع منهم ومن الممكن والمستحيل؟ هناك خلط بين المشاهدة، من ادعى المشاهدة فلا تصدقوه أو من ادعى الرؤية فلا تصدقوه. فالسؤال الأول ما هو الفرق بين الرؤية والمشاهدة للإمام الحجة سلام الله عليه؟ هذا السؤال الأول اكتبوا، ما هو الفرق بين الرؤية والمشاهدة للإمام؟ السؤال الثاني ما هو الممكن؟ هل الرؤية ممكنة أم المشاهدة ممكنة؟ ومن المستحيل؟ هل الرؤية مستحيلة أم المشاهدة مستحيلة؟ هذه شوية تحرك أجواءنا. السؤال الثالث، إذا ظهر الإمام في بعض الأخبار أنه يقتل أعداء الله وأعداء الرسول وأعداء الإنسانية، وبعض الناس يبين أن الإمام إذا خرج بهذه الصورة فمعناه سيقتل جمعا كبيرا من الناس، وهذا يشوه صورة الظهور وصورة ترقب ظهور الإمام سلام الله عليه. فما هو الحل لهذه القضية وهذه المعضلة؟ ما هو الجواب عنها؟ هل أنه الإمام يترك هؤلاء؟ أم أنه يقتلهم؟ وإذا قتلهم فما هي الصورة وما هو الوجه؟ ونريد شاهد من القرآن على ذلك يبين أن عمل الإمام سلام الله عليه صحيح. هاي ثلاثة أسئلة تجاوبون عليهم قبل مجلس الليلة القادمة، لأنه أجوبة الأسئلة هذه تسمعونها خلال المحاضرة الليلة القادمة إن شاء الله، من دون ما أقول، من دون أني أذكر أقول هذا الجواب السؤال الأول، ما أقول أبدا، إنما من خلال المحاضرة لأن موضوع آخر عندنا، من خلال الموضوع أنتم تأخذون الأجوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم وصل على محمد عبدك ورسولك وحبيبك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وأهل الكرامة من خلقك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا مبينا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا تنسوا أيها الأحبة، كل واحد منكم لازم يبلغ لأقل شيء 100 شخص من أخوانه المؤمنين وكذلك الأخوات المؤمنات على هذا المجلس، لنحيي هذه الليالي، لأن ليلة الخميس ليلة النصف من شهر شعبان وليلة مولد الإمام، وإلى أموات الجميع الفاتحة مع الصلوات.